الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نعيش اليوم أيها الإخوة عهدا جديدا بعد مرور 40 سنة من الكبت والحرمان. حرمنا في تلك السنين من أبسط بديهيات الحياة الكريمة، حرمنا من التعليم الجيد، حرمنا من التفكير السوي، حرمنا من القدرة على التعبير. استطاع الطاغية عبر قرون حكمه الأربعة أن يطمس هويتنا وأن يحدث خللا في عقائدنا أو في كثير من عقائدنا وأفكارنا. واليوم بفضل الله ومنه وكرمه، بعد سقوط هذا الصنم، نحتاج إلى أن نعيد النظر في كثير من مفاهيمنا، نحتاج أن نطلق العنان لعقولنا وأفكارنا فيما فيه صالحنا وصالح بلادنا. فحقيق بكل مسلم أن يقلب النظر في كل نواحي الحياة، نتدبر شؤوننا حتى إذا رأينا خللا أصلحناه، أو رأينا عوجا قومناه. نريد أيها الإخوة أن نبدل تباطؤنا حزما ونشاطا، نريد أن نستعيد تقدمنا، نريد أن نحيل بؤسنا نعيما وإشراقا، نسأل الله من فضله. وفي هذا الصدد جاءت هذه المحاضرات التوعوية التي يقوم عليها إخواننا في هذا المسجد المبارك، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما أسأله سبحانه أن يجمعنا بهذه الوجوه الطيبة في جنة الفردوس، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حديثي معكم اليوم أيها الإخوة عن الحرية، هذه الكلمة التي تهواها النفوس وتهش لسماعها القلوب وتستزيد من الحديث عنها. فحب الحرية غريزة فطرية تتطلع إليها كل النفوس، بل هي حاجة ملحة من حاجاتها وضرورة من ضروراتها. فبدون الحرية لا يمكن للإنسان أن يتلذذ بالحياة ولا أن يشعر بالكرامة. فالإنسان كما يقول أهل العلم الذي يساق إلى غير ما يريد ويكره على غير ما يختار ويجرع من الأفكار ما لا يقبله، لا يمكن أن يكون رجلا أو إنسانا سعيدا. يكره على ما لا يختار ويساق إلى ما لا يريد ويجبر على التفكير فيما لا يحب، هل يمكن أن يكون مثل هذا الإنسان إنسانا سعيدا؟ لا والله. والناس فطروا على محبة الدنيا، ومحبة الناس للدنيا ليست لأجل الدنيا، إنما لأجل ما يؤملونه فيها. يعني الواحد منا يحب الدنيا والعيش فيها لأنه يظن أنه سيحقق فيها رغباته وما يؤمله. فإذا كان هذا الشخص محروما من أن يفكر، محروما من أن يصل إلى ما يريد، يكره ويجبر على أن يسير في الطريق الذي لا يريد، هل يمكن أن يتصور أن يكون هذا الإنسان سعيدا؟ لا والله. لهذا السبب لا نحتاج إلى الحديث عن أهمية الحرية وعن حرص كل واحد منا على أن يحصل هذه الحرية، لكن للأسف مع حبنا الشديد للحرية وتطلعنا لها، الكثير بل الكثير والكثير منا لا يعي معنى الحرية كما ينبغي، ولا يدري ما هي شروط هذه الحرية وضوابطها. ومن هنا جاء الاقتراح من الإخوة القائمين على هذا البرنامج على أن يكون أحد الموضوعات المطروقة في هذا البرنامج التوعوي الحرية مفهومها وضوابطها. أيها الإخوة، هذا الموضوع موضوع مهم، حري بنا أن نتدارسه. كما ذكرت، غالبنا أو كثير منا لا يعي ضوابط هذه الحرية، كثير منا يسوق لما يفعله باسم الحرية. فمثلا الوقح يسوق لوقاحته بأنه حر فيما يطرح وفيما يتكلم به. الأرعن يعزو تصرفاته لأنه حر فيما يتصرف وفيما يفعل. المفتون في اعتقاده يبرر سقوطه في المعتقد السيء بأنه حر في أن يعتقد ما شاء وأن يفعل ما شاء. ومن هنا نجد كثيرا من الناس يفسر الحرية على المعنى الذي يخف حمله على نفسه. كل واحد منا إذا طلبنا منه تفسيرا للحرية يبحث عن تفسير أو عن معنى يخف على نفسه، يبرر له ويسوق له ما يفعل وما يقول. ومن هنا كما ذكرت جاءت أهمية هذه المحاضرة التي أسأل الله أن يوفقني للخوض فيها بما يرضيه عني. فاللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحرية أيها الأخوة في اللغة يرجع معناها إلى معنى واحد وهو الخلوص، أي أن يكون الشيء خالصا. ولهذا يقال الحر من الناس خلاف العبد. لما سمي من لم يكن عبدا أي لم يكن رقيقا لما سمي حرا؟ قالوا لأن أعماله خالصة لنفسه لا يستبد بها أحد، لأن الرقيق العبد أعماله وماله ملك لسيده، فسمي الحر من هذا الباب لأن أعماله وأفعاله خالصة لنفسه وليست لأحد من دونه. كذلك تطلق الحرية بمعنى الخلوص من القيد والأسر. الأسير إذا أطلق وفك أسره يقال عنه حر. وتأتي أيضا الحرية بمعنى الاستقلال بالإرادة، يعني أن يستقل الإنسان بإرادته ولا يخضع لسلطان غيره. وهذا هو المعنى الذي سيدور حديثنا حوله. العرب لشعورها بشرف هذا المعنى وهو الحرية صارت تطلق هذا المعنى على كل أمر نفيس، كل شيء نفيس غالي له خصال فيه خصال حميدة تسميه العرب حرا. فأطلقوا اسم الحر على الفرس الأصيل. الفرس الأصيل عند العرب يطلقون عليه اسم الحر، يقال فرس حر أي فرس أصيل ذو جودة. كذلك أطلقوا على التربة على الأرض الطيبة الطين الصالح الطيب الذي ينبت أطلقوا عليه اسم الحر، قالوا التربة التي لا طين لا رمل فيها أو الطين الذي لا رمل فيه يسمونه حرة. ولهذا تتمدح العرب في نفسها أو في غيرها بأن يطلقوا على الشيء اسم الحر. ولهذا يقول الشاعر: إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما، يعني هو وإن كان هذا الشاعر رقيقا عبدا لكنه لشرفه ولحسن خصاله عد نفسه من الأحرار، فقال: إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما أو أسود اللون إني أبيض الخلق. وأكثر ما يستعمل لفظ الحرية اليوم هو كما ذكرنا في استقلال الإرادة، أي أن يختار المرء لنفسه ما يفعل وألا يتحكم فيه متحكم، هذا هو المعنى العام للحرية، أن تختار ما تفعل وألا تدع أحدا يتحكم فيك، هذا هو المعنى العام للحرية. لكن هذا المعنى يحتاج إلى تقييد، وبعضنا يفهم هذا المعنى على ما هو عليه من الاتساع فيقع في الخطأ. كما ذكرنا بعضنا يظن أن الحرية تبيح لصاحبها أن يجهر بكل ما ينقدح في فكره، كل ما ينقدح في فكره يظن أنه مباح له أن يقوله. بعضهم يرى أنه أن من الحرية أن يفعل كل ما تحدثه به نفسه، ولهذا تفرط بعض الناس فظن أن الحرية تعني امتثال داعي الهوى، يعني كل ما يدعوك هوى نفسك إليه افعله ولو كان ضارا بالغير، ومن هنا وقعت الإساءة منا إلى غيرنا، وقع الاستعباد الذي وقع في العصور المتأخرة، يستعبد بعضنا بعضا يجعله رقيقا بدون وجه حق، تعدى بعضنا على أموال بعض، تعدى بعضنا على أعراض بعض، كل ذلك بحجة أننا أحرار فيما نفعل. واليوم نرى في حال بلادنا عند البعض أنه يرى أنه لا معنى للحرية إلا أنه يحمل السلاح تحت لواء القوة ويطبق عن طريقه كل ما يريد. فهل هذا يا إخوة هو معنى الحرية التي كنا نطمح إليها ونسعى إليها؟ هل هي هذه الحرية التي تتشوق نفوسنا إليها؟ هل هذه هي الحرية التي سعى فيها شبابنا وأريقت فيها دماؤنا وسفكت فيها وانتهكت فيها أعراضنا؟ لا والله، ليست هي هذه الحرية التي كنا نطمح إليها أو نريدها. لذا يقول أهل العلم إن الحرية لا بد لها من ضوابط تضبط سير هذه الحرية، لأننا ببساطة الإنسان مفطور على العيش مع غيره، كما يقول التربويون والنفسيون الإنسان مدني بطبعه، يعني يريد ويسعى إلى العيش في مدينة مع الآخرين، لا يمكن، يعني الإنسان مفطور على أن يتعايش مع الآخرين. فإذا كنت حرا وأنا حر، لا شك أنه في بعض المواطن تتعارض مصالحي مع مصالحك، فمصلحة من نقدم؟ إذا كان كلنا حر أو إذا كان كلنا حرا فيما يفعله، فلا شك أنه سيحصل تزاحم في مصالحي مع مصالحك، فمصلحة من نقدم؟ نقدم مصلحة الأقوى فنكون مثل السباع، أو نقدم مصلحة الأدهى والأذكى، أو من مصلحة من نقدم؟ لهذا يقول أهل العلم أنه لا توجد في الواقع حرية مطلقة، إنما كل حرية يجب أن تقيد بقيود وضوابط. ودورنا اليوم في هذه المحاضرة أن نذكر بعضا من هذه القيود وبعضا من هذه الضوابط. أول هذه الضوابط التي علينا أن نضبط بها فهمنا للحرية هو أن تكون هذه الحرية موافقة لما جاء به شرع الله جل وعلا. فليس من الحرية ألا نكون عبيدا لله جل وعلا، بل من الحرية، بل من كمال الحرية أن نكون عبيدا لله جل وعلا. وكل والذل، كل الذل أن نخرج عن عبادة الله جل وعلا، لأنه كما يقول أهل العلم من تأبى وامتنع من عبادة الله جل وعلا وقع في عبادة غيره لا محال. فمن استنكف من عبادة الله جل وعلا وقع في عبادة غيره، حجرا أو شجرا أو الشمس أو نحو ذلك، حتى وجدنا من بني جنسنا من عبد الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، زعما منه في أنه يريد أن يتحرر من كل القيود، فأراد أن يتحرر من كل القيود فوقع عبدا إما للشيطان أو لشهوته. ولهذا الأنبياء والمرسلون والصالحون من عباد الله جل وعلا لم يستنكفوا من أن يكونوا عبادا لله جل وعلا. ولهذا الله سبحانه ذكر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه باسم العبودية في أعلى المقامات، سماه عبدا ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة، فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فسماه عبدا. في مقام التحدي والمقامات العظام في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده. إذن لا يستنكف أحد أن يكون عبدا لله. إذن الضابط الأول هو أن تنضبط حريتنا بما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أو أن نقول أن تنضبط هذه الحرية بشريعة الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك فكل أمر أمرنا الله عز وجل به فلا مناص ولا حرية لنا في أن نختار غيره أو أن نعدل عنه. قال ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا جاءك الأمر من الله سبحانه أو من نبيه صلوات ربي وسلامه عليه فلا خيار لك في أن تمتثل أو لا، لا خيار لك في أن تكون حرا في أن تكون عبدا لله أو لا تكون عبدا له سبحانه. قال كذلك سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن لا حرية في معصية الله جل وعلا، ولا حرية فيما حرم الله سبحانه، فلا حرية في سب الله جل وعلا ولا سب أحد من أنبيائه، ولا حرية في التطاول على ثوابت الدين وشرائعه، لا حرية في الانقياد لأحكام الميراث. مثلا بعض الناس يدعي أنه حر فيريد أن يتحرر من قيود المواريث التي شرعها ربنا سبحانه، بعض الناس يريد أن يتحرر من تلك القيود التي قيدنا الله عز وجل بها في النكاح ونحوه، بعض الناس يريد أن يتحرر من تطبيق الحدود التي شرعها الله لنا. نقول: ليس هذا من الحرية في شيء، بل هو من عبادة غير الله جل وعلا. فكما ذكرنا الناس مفطورون على عبادة الله جل وعلا وعن البحث عن العبادة، فمن لم يعبد الله جل وعلا عبد غيره. ولهذا يقول غير واحد من المؤرخين من اليونانيين القدامى، يقول على مر التاريخ: من الممكن أن تجد مدينة بلا أسواق، ومن الممكن أن تجد مدينة بلا ملوك، ومن الممكن أن تجد مدينة بلا آداب، بلا مسارح، بلا ثروات، لكن لم يرى قط مدينة بلا معبد، ولم يرى قط أناس لا يتعبدون. ولهذا إذن العبادة فطرة فطر الله عليها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره: أصدق الأسماء الحارث وهمام. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء بأنها حارث وهمام؟ لأن كل إنسان مفطور على الحرق وهو الكسر والهم، يعني يهم بإرادة الشيء. يقول أهل العلم: ومن هم بالشيء لا بد أن يكون له مراد يريده بهذه الأفعال. فإن إما أن تريد الله عز وجل بأفعالك أو أن تريد غيره. إذن هذا هو الضابط الأول الذي يجب أن نضبط به حرياتنا، أن تكون هذه الحرية مندرجة تحت شريعة الله جل وعلا. الضابط الثاني هو ضبط الحرية بما تقتضيه المصلحة العامة، وهو المعبر عنه بالقوانين التي يسنها ولاة الأمر والمسؤولون ولا مخالفة فيها للشرع. فكما ذكرنا سابقا الناس مفطورون على الاجتماع، ويحصل بسبب هذا الاجتماع نوع من التجاذب في المصالح، فاقتضت حكمة الباري جل وعلا أن توجد سلطة تبع الناس عن ظلم بعضهم لبعض. إن لم توجد هذه القوانين كما ذكرنا لعشنا عيشة اتباع في الغابات. لا بد من وجود قوانين تضبط الحياة فيما بيننا. هذه القوانين كما ذكرنا هي غير القوانين التي شرعها الله لنا. هذه القوانين إذا كانت من أجل مصلحة الناس عموما كانت ولم تكن مخالفة لشرع الله جل وعلا كانت قوانين صحيحة، ويجب للحرية أن تنضبط بهذه القوانين. ويقول أهل العلم أن هذه القوانين وهذه المصالح تنضبط بأحد أمرين، يعني يمكن أن نقسمها قسمين: قسم مشروع وقسم يعد نافعا للحرية، وهو يقولون إذا كان في مصلحة المقيد، يعني هي قوانين وضوابط، وإن كان فيها تحجير لحرياتنا لكنها في الجملة تسعى إلى الوصول إلى مصلحة العامة والخاص كذلك. أما إذا كانت هذه القوانين وهذه الضوابط هي في صالح غير المقيد به من الخواص وليست من الأمور العامة، كانت من المقيدات للحرية وكانت نوعا من الاستعباد. إذن القوانين التي تسن من ولاة الأمر ومن المسؤولين يمكن أن توصف بأحد أمرين: إذا كانت من أجل الصالح العام ولم تكن فيها مخالفة لشرع الله فهي قوانين حسنة وتعمل على ضبط الحرية وأن تكون الحرية حرية صالحة نافعة. أما إذا كانت هذه القوانين تحد من صلاحيات الناس لمصلحة الحاكم أو الآمر بها كانت هذه نوعا من أنواع الاستعباد المنافي للحرية. وهنا ينبغي ونحن نتكلم اليوم عن الحرية بعد ثورة مجيدة سعينا إليها وسقيناها بدمائنا، علينا أن نحرر هذا الأمر، لأن للأسف الكثير منا يسعى إلى الحرية فوقع في الفوضى. هنا الآن الخطاب في مثل هذه القوانين يخاطب به الطرفان، يخاطب به المسؤول ويخاطب به الرعية. يخاطب المسؤول في أن يتقي الله جل وعلا في هذه القوانين التي يحجر بها على حريات الناس، أن تكون هذه القوانين وهذه الضوابط فيما فيه مصلحة العباد. ولنا أسوة في عمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد، روى الإمام مالك رحمه الله عنه في الموطأ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتخذ حما أو استعمل مولا له يقال له هنيا هني على حما. الحما المراد به هي أرض من الأراضي يمنع الناس من الرعي فيها، وأن تخصص هذه الأراضي لإبل الصدقة أو الإبل التي يحمل عليها للغزو. هذه الأراضي يسيجها السلطان أو ولي الأمر لأجل المصلحة العامة، وهي أن يعني ترعى فيها إبل الصدقة أو إبل التي يحمل فيه عليها في الغزو. عمر رضي الله عنه وأرضاه حمى أرضا من الأراضي، ثم جاء يخاطب مولاه هذا هنيه فقال له: ويم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، يعني أصحاب هذه الأرض، ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم. لماذا؟ قال: إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية، يعني إذن هي في الواقع أرض من أراضي المسلمين، قاتلوا عليها وسفكت دماؤهم من أجلها، وهذه المياه التي ترعى فيها إبل الصدقة إنما هي مياه لهم لأنها في أرضهم. لذا يشعر الإنسان إذا منع منها بنوع من الظلم. هذا عمر يقول: ويم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. طيب، إذن يا عمر، لما تحجر على الناس ولما تمنعهم من أن ترعى إبلهم في هذه الأراضي؟ قال: والذي نفسي بيده، لولا أن المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. إذن على ولي الأمر أن يحاسب نفسه فيما يضع من قوانين تحجر على الناس حرياته، يراجع نفسه بين الفينة والأخرى. إذا كانت هذه القوانين التي يحجر بها على حريات الناس هي في مصلحتهم فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت هذه القوانين التي يسنها ويشرعها للناس في مصلحة نفسه أو مصلحة طائفة خاصة من حاشيته ونحو ذلك، فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يعدل عن هذه القوانين، لأنها من قوانين الاستبداد وليست من الحرية في شيء. هذا الخطاب الأول الذي نوجهه إلى السلطان أو من ولاه الله أمرنا. الخطاب الآخر يوجه للرعية. أيها الإخوة، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، الحرية لا تعني الفوضى، الحرية لا تعني الانفلات، الحرية لا تعني عدم السماع لأحد كائنا من كان. إذا كانت الأوامر الصادرة عن الجهات المسؤولة وعن المسؤولين كما ذكرنا ترعى مصلحة البلاد والعباد، فعلينا أن نسمع ونطيع لها. هذا مما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ما دام أنه لم يأمرنا بما فيه معصية لله جل وعلا، وأمرنا بما فيه مصلحة البلاد والعباد. ومن هنا علينا أن نراجع أنفسنا في كل ما يصدر عنا في هذه الأيام. في هذه الأيام يشهد الجميع انفلاتا في كل شيء، في كل الجهات، في كل المستويات. ولأنني ممن ابتليت بالشؤون الدينية والأوقاف، فتصدر كل يوم أوامر وقرارات وتعليمات وتوجيهات، ولا تكاد تسمع للناس من مجيب أو مطيع. هناك تعدي على المساجد، هناك تعدي على الأضرحة، هناك تعدي على الصلاحيات، هناك تعدي في كل مكان من الأماكن التي ترعاها الشؤون الدينية والأوقاف، ومع ذلك تصدر القرارات بعدم التعدي، عدم المنع، عدم التعرض، عدم نأمل نتمنى، ومع ذلك نرى انفلاتا في كل شيء. هناك من تعدى على أضرحة وهذا غير مسموح به، لأنه أولا أمر يعني نحتاج أن نخرج تعلق الناس بالمقبورين من الصدور لا من من لا من من الوجود الواقع. ثم الأمر الآخر أنه أمر إداري يحتاج إلى سلوك سبيله، يحتاج إلى أمر من النيابة، يحتاج إلى وجود ولي المقبور، يحتاج إلى إذن من ولي المقبور، يحتاج إلى مراعاة رفات هذا المقبور وغير ذلك. ومع ذلك نلاحظ اليوم كثيرا من الناس أو بعض الناس على الأقل، ولا ندري من هم، لعلهم يكونون من الطابور الخامس أو نحو ذلك، ممن يقصد ويتعنى أن يحدث بلبلة في مجتمعه. نرى بعض الناس يتهجمون على المساجد وينزلون بعض الخطباء ويعينون خطيب آخر ونحو ذلك، وهذا كله بغير رضا من الشؤون الدينية والأوقاف. نرى أناسا يعقدون صلوات الجمعة بدون إذن من الشؤون الدينية والأوقاف. كل هذا تحت مسمى الحرية، تحت مسمى أننا أقمنا ثورة مجيدة مباركة لنتخلص من الاستبداد، وهذا كله ليس من الحرية في شيء. الحرية كما ذكرنا أيها الإخوة يجب أن تنضبط بضوابط الشرع، ضوابط الشرع أولا، وضوابط القوانين التي تسن من الجهات المسؤولة ما دامت أن هذه القوانين لا تخالف أمر الله جل وعلا. الضابط الثالث من الضوابط التي يجب أن تراعى عند فهمنا لمعنى الحرية مراعاة الأخلاق الحميدة وعادات الناس الحسنة. القوانين السابقة التي ذكرناها ويسنها بعض المسؤولين، بعض الناس أحيانا يلزم نفسه بما لم يلزمه به غير به أحد، وهذا في الغالب يكون ناشئا عن خصال حميدة في النفس. يعني بعض الناس الأسوياء، بعض الناس من كرام الأخلاق، يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله جل وعلا، فيتعارف الناس فيما بينهم على أن صاحب هذه الأخلاق صاحب خلق حسن سوي. هذه الأخلاق إذا اعتاد عليها الناس وتعارفوها فيما بينهم صارت ملزمة لمن أراد أن يتحرك. فعلى من أراد أن يتصرف بحرية أن يراعي هذه الأخلاق التي تعارف الناس على أنها أخلاق حسنة سوية. هذه أهم الضوابط التي يجب على من أراد أن يكون حرا أن يراعيها وهو يمارس حريته. بعض الناس عنده مفهوم قاصر لمعنى الحرية، فيرى يعني وهو معنى للأسف يسوق له الكثيرون، فيقولون إن حريتك تنتهي عند انتهاك حرية الآخرين، فكأنهم لا يفهمون من الحرية أو من قيود الحرية إلا قيد الإضرار بالغير. ولهذا تجد مثلا من يدخن يقول لا بأ، يعني أنت حر في أن تدخن، لا وكذلك أنا حر في أن أستنشق هواء نقيا. وعلى هذا فإذا دخنت في بيتك فلا حرج عليك، أنت حر، لكن لا تدخن أمامي كي لا تضر بصحتك. بعض الناس ممن ينفق النفق المحرم الحرام، إذا عوتب في ذلك أو أسرف في الإنفاق ولو في المباح، إذا عوتب في ذلك قال ما لي وأنا حر، لأنني لم أضر بغيري. وهذا لا شك أنه مفهوم خاطئ ومفهوم غير صحيح للحرية. فليست الحرية مقيدة فقط بعدم الإضرار بالغير، إنما كما ذكرنا الحرية مقيدة بالضوابط السابقة التي ذكرناها، وليست مقيدة فقط بالإضرار بالغير، بل برك لنفسك هو مخالف للحرية بالمعنى السليم الصحيح. بل إن في هذه المقالة نوعا من المغالطة، لأنه كما يقول أهل العلم لا توجد معصية في الواقع لازمة لا تتعدى للغير أبدا مهما كانت، هذه المعاصي فلا شك أن ضررها يتعدى إلى الغير، ولو كانت في الظاهر لازمة ملازمة لصاحبها وحده، كما قال ربنا سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن معصيتك لله جل وعلا بينك وبينك قد تحجب عنا بركات السماء والأرض، فأي ضرر أعظم من هذا الضرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني هل يمكن أن تهلك الأمة وتصاب بعذاب أو تهلك جميعها وفينا صالحون يرعون أمر الله جل وعلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فلو كان الخبث خاصا بك لكنه كثير فإنه سيكون ضارا بالأمة ككل. وعلى هذا فلا تصح هذه المقالة التي يروج لها بعض الناس، وهي إن حريتك تنتهي عند التعدي على حرية الآخرين، بل نقول حريتك تنتهي عند مخالفتك لشرع الله أو مخالفتك لما سنه الناس فيما بينهم من القوانين ولا مخالفة فيها للشريعة، أو عند تعديك على العادات الكريمة الحسنة التي تعارف عليها الناس بأنها عادات وخصال حسنة. ولهذا نسمع اليوم بعض الناس يقول: لا بأس بالزنا إذا كان برضا من الطرفين، ولا بأس بالربا إذا كان برضا من الطرفين، ونحو ذلك من المعاني السيئة الباطلة التي لا يمكن لمسلم أن يقرها. بقيت قضية ينبه عليها أهل العلم في مسألة الحرية، فيقولون إن للحرية ركائز ثلاث، إذا توفرت هذه الركائز الثلاث تحققت الحرية، ومن اختل فيه واحدة من هذه الركائز لم تثبت كانت حريته فيها شيء من النقص والخلل. يقولون: الركيزة الأولى معرفة المرء حقوقه المشروعة له، أن تعرف حقك، لأنك إذا لم تعرف حقك قد تنزع هذا الحق فتكون حريتك في خطر. إذن الأمر الأول الذي عليك أن تعرفه معرفة جيدة أن تعرف حقوقك، فإذا عرف المرء حقوقه سهل عليه المطالبة بها، فإذا غاب عنك شيء من حقوقك يمكن أن تنزع هذا الحق دون أن تشعر ودون أن تدري. فعلى كل مسلم أن يسأل عن حقوقه وأن يسعى إلى تحصيله. الركيزة الثانية يقول أهل العلم معرفة الحد الذي تنتهي عنده هذه الحقوق، لأن الكثير من الحقوق يقابلها واجبات، وحقك إذا تماديت في المطالبة به لشك أنك ستقع في حقوق الآخرين، وهنا تكون متعديا على حقوق الآخرين، وإذا تعديت إلى حقوق الآخرين تكون قد انتهكت حريتهم فتقع في خلل في الحرية. إذن الركيزة الأولى أن تعرف حقوقك، الركيزة الثانية أن تعرف الحد الذي تنتهي إليه هذه الحقوق كي لا تنازع أهل الحقوق حقوقهم وحريتهم. الركيزة الثالثة المساواة التي تقتضي إجراء هذه الحقوق على الجميع دون استثناء أو تمييز، يعني أن يكون حقي وحقك سواء، وأن يكون الواجب علي والواجب عليك سواء، وأن توفر لي الفرصة في أن أصل إلى حقي كما يجب أن توفر لك الفرصة في الوصول إلى حقك. إذن أن نكون سواسية جميعا، فإذا ميز أحدنا على الآخر في شيء من هذه الحقوق لم نصل إلى الحرية المنشودة. فهذه ثلاث ركائز: أن تعرف حقك، أن تعرف حد الذي تقف عنده عند المطالبة بحقوقك أن نكون متساوين في المطالبة بهذه الحقوق. هذه الركائز الثلاث تحتاج كما يقول أهل العلم إلى شرف نفس وعزة وشهامة، لأن اللئيم أو غير عزيز النفس أو غير الشهم تقصر نفسه عن المطالبة بحقوقه. الحق كما يقول غير واحد ينتزع انتزاع، للأسف في وقتنا الآن حقك قد تضطر إلى أن تنتزع هذا الحق انتزاعا. فإذا الحرية تحتاج إلى شهامة، إلى شرف، إلى عز، إلى علو همة لكي يطالب المرء بحقه. وبفضل الله جل وعلا رأينا من إخواننا الليبيين العز والشرف وعلو الهمة والشهامة لما انتزعوا حقوقهم من هذا الطاغية الجبار انتزاعا. فالحرية تحتاج إلى شرف وهمة عالية وعزة نفس تصون المسلم من أن يساق سوقا ومن أن يمنع من الوصول إلى حق. هذا الجانب الأول. وتحتاج في الطرف الثاني إلى تواضع ولين ورحابة وسماحة لتعطي الآخرين حقوقهم. ولهذا يعبر بعض الناس، وهي والله كلمة جميلة، يقولون الحرية حلية الإنسان وزينة المدنية. حلية للإنسان لأنها تقتضي أن تكون عزيز النفس لا تتنازل عن حقوقك، كذلك تكون متواضعا تعطي الناس حقوقهم. فهي من الخصال الحميدة أن تكون حرا تنتزع حقوقك بيدك وتعطي الآخرين حقوقهم. وهي زينة للمدنية، لأن كما ذكرنا المدنية والاختلاط يقتضي المشاحة في الحقوق وتقتضي التنازع في الحقوق. فإذا لم تعطى الحرية حقها وتعتمد ضوابطها لم نصل إلى الحرية الكاملة. ويقول غيره من أهل العلم، يقولون الحرية في الواقع هي أمانة ومسؤولية، ليست مطلبا نطلبه فقط، بل هي أمانة يحملها المسلم. أختم هذه المحاضرة بتعريف يسيرة ذكرها بعض أهل العلم للحرية لعلها تكون كالملخص لهذه الكلمات التي سمعتموها. يقول بعض أهل العلم: الحرية أن تمارس إرادتك على أرضية المسؤولية، أن تمارس إرادتك على أرضية المسؤولية وتسمح للآخرين أن يمارسوها كما تحب أن تفعل. يعني إذا هي ممارسة لإرادتك أن تختار، لأن كما يقول أهل العلم محور الحرية أن تختار فعلك، لكن هذا الاختيار بشعور منك بالمسؤولية، شعور منك بالمسؤولية تجاه ربك أولا وتجاه مجتمعك ثانيا. فيجب أن تضبط حريتك وإرادتك واختيارك بألا يعارض أمر الله جل وعلا أو المصلحة العامة. كذلك بعض أهل العلم يقول: الحرية تعني السلام من الاستسلام للغير، الحرية تعني السلام من الاستسلام للغير، يعني لا تسلم أمرك للغير. هل الأمر مطلق؟ لا، قال: بقدر ما تسمح به الشريعة والأخلاق الفاضلة. يعني إذا تمتنع من الاستسلام للغير إلا بالمقدار الذي أمرتك به الشريعة، شرع ربنا جل وعلا من كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبمقدار ما تعارف عليه الناس من الأخلاق الفاضلة. إذن أيها الإخوة، الحرية هي ممارسة الأفراد لكل حق من الحقوق الشخصية، فيها جانب مادي، فيها جانب فكري فيها جانب معنوي، بشرط ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ولا تصطدم مع المصالح الجماعية، ولا تتنافى مع الآداب العامة. إذا راعينا هذه الأمور الثلاثة، شريعة ربنا والمصالح الجماعية للمجتمع وعدم منافاتها للآداب العامة، نكون بإذن الله أحرارا ولم نضر بالحرية غيرنا. هذا ما أردت أن ألقيه على مسامعكم. أسأل الله أن أكون قد وفقت في طرح ما أريد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السؤال لو كان السائل يعرف الحل فليفدنا به، لأننا والله أيها الإخوة عجزنا عن ذلك، نبهنا مرارا وتكرارا. هي الحل في وجود القانون، في تحقق القانون، في تفعيل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. كل الليبيين الآن اجتمعت كلمتهم على هذا الأمر. إذا رأينا الشرطة تجوب الشوارع نشعر بالأمن، لن نشعر بالأمن إلا إذا رأينا الشرطة في شوارع طرابلس. فمن رأى أو منكرا أو رأى ما ينتهك به الأمن يفزع إلى أول مركز شرطة، فيأتي معه الشرطي وينتهي الأمر. لو كانت الشرطة مفعلة لحرست هذه الأماكن كغيرها من الأماكن، ولما استطاع المفسدون أن يصلوا إليها. أما الآن فلا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يهدي هؤلاء الإخوة إن كانوا يعني يريدون الحق، أو أن يهلكهم إن كان مرادهم إيقاع الفتنة بين أفراد المجتمع. لا شك أن الخلاف الذي يذكره أهل العلم أنواع، منه خلاف سائغ مشروع ومنه خلاف غير مشروع. الخلاف الغير مشروع هو الخلاف الذي يؤدي إلى حصول فرقة بين المسلمين. كل خلاف أدى إلى فرقة بين المسلمين كما يقول أهل العلم فهو افتراق مذموم وغير مشروع. أما إذا كان خلافا في وجهات الرأي وكان الدليل يحتمل التفسير بأحد المعنيين فلا شك أنه خلاف محمود لا يخرج عن دائرة العلم وأدب أهل العلم. ومن العبارات المشهورة عن السلف أنهم كانوا يقولون نختلف ولا نفترق، فإذا أدى خلافنا فيما بيننا إلى افتراق فلا شك أنه خلاف مذموم، ويكون هذا الخلاف المذموم الذي يؤدي إلى الفرقة بأحد أمرين: إما أن يكون ناشئا عن جهل، لأن الجاهل للأسف لا يعرف الأصول التي ينبني عليها الخلاف ولا يقدر الطرف الآخر، كما يقول عبد الله بن المبارك، يعني لما وجده بعض أهل العلم يكتب الأحاديث الضعاف والموضوعة قال: تكتب هذا وتعرف أنه حديث ضعيف؟ قال: نعم أكتبه لأعرف عذر أخي إن احتج به. فيقول: لعله إذن أخذ بهذا الحديث الضعيف وظنه صحيحا. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أرحم الناس، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. كلما زاد اتساع علم الشخص وكلما ازدادت معرفته ازدادت رحمته بالخلق، لأنك إذا اتسع علمك عرفت مدارك أهل العلم وأسباب اختلافهم ازددت رحمة بمن لم يدرك هذه المدارك. فإذا الخلاف الذي يؤدي إلى الافتراق إما أن يكون ناشئا عن جهل أحد الطرفين، أو يكون ناشئا عن ظلم، لأن بعض من لا يمكن أن يوصف بالجهل يظلم غيره بإلزامه بما يراه هو، ولا شك أنه سيؤدي بذلك إلى الفرقة، والله أعلم. لا شك أن السائل ذكر أنواعا شتى من الإساءات، وكل ما ذكر في هذا السؤال هو من الإساءات البالغة، وأنا سأتطرق إلى القضية الأولى وهي إطلاق النار في الهواء. فوجئت اليوم أيها الإخوة، جاءني زارني أحد الإخوة من الجمعيات العاملة الخيرية، رفضوا الحالات المصابة ناشئة عن الإصابات الناشئة عن إطلاق الأعيرة النارية في الهواء. تتصوروا أيها الإخوة الإحصائية من يوم 20/8 إلى 1/9 كم الحالات؟ 98 إصابة في 10 أيام، من يوم 20/8 إلى آخر 8 إلى 1/9 98 الموتى، ما هي شرائي إصابة فقط، عدد الإصابات في خلال 3 أشهر 1128 إصابة ناشئة عن إطلاق الأعيرة النارية في الهواء. فوالله أنا فوجئت، يعني كنا ندرك ونظن أننا ندرك خطورة هذه القضية، لكن اليوم فوجئت بأن الأمر أعظم مما كنا نتوقع. 1128، وهذه رأي حصيلة مستشفى واحد وهو مستشفى شارع الزاوية، فما بالك بالمستشفيات الأخرى؟ مستشفى واحد فيه 1128 حالة إصابة بطلق ناري أطلق في الهواء. فلا شك أنها من البلاء وليست من الحرية، ليست من الحرية في شيء أن تطلق هذه الأعيرة. كذلك ما جاء في السؤال من الإشاعات، وهذا للأسف قد ابتلي به الكثيرون، كل من لا يعجبك أو كل من بينك وبينه شيء ما أسهل أن تنسبه إلى أنه من أزلام النظام. قول من أزلام النظام وابعث له كتيبة 4 سيارات فيها 14.5 يخلصوك منه. للأسف ليس من الحرية في شيء.
وكان أجر لهؤلاء اتباع سوء النصح بينهم، فهم زملاؤهم وأصدقاؤهم، وقد يتغل ذلك من الوقوع الخاص.
هو لا شك أن يعني التناصح بين المسلمين وارد، لكن فرق بين النصيحة أو التناصح والتعيير. فالنصيحة العامة يعني تحتاج إلى تقدير، وقد نختلف في تقدير الظرف وتقدير الوقت. فيمكن أن يقدر بعضنا أن الوقت الذي تكلم فيه هو الوقت الصائغ، الوقت الذي يحتاج فيه إلى الكلام، وقد يخالفك غيرك في أن يقدر أن الكلام أن الوقت ليس هو وقت الكلام. فإذا كان الاختلاف في تقدير الوقت فالأمر هين، لكن إذا كان المقصود هو الإطاحة ببعض الرموز أو ببعض الأسماء فلا شك أن هذا لا يقر.
ثانيا، إن الحريات مرتبطة بالأمن والأمان، لذلك فإنه يستوجب التفعيل ما صرح به وزير الخارجية للمجلس التنفيذي في ضم الحوار للأمن الوطني أو الجيش الوطني وصرف ملابس خاصة به، وأعتقد بأن ذلك موجود في المقال والإشراف الكامل على تنظيمه في البوابات وغيرها ورجوع رجال الشرطة الشرطاء إلى أعمالهم وإعطائهم الصلاحيات وفق القانون.
لا شك أن هذا هو جزء من مشكلتنا، وأن مشكلة الأمن يعني يكاد يكون اتفق الليبيون على أن حل هذه المشكلة هو بتفعيل وزارة الداخلية ونزول الشرطة وضم هذه التشكيلات في تشكيل واحد تحت لواء واحد. لا شك أنه هذا اللي يتفق عليه سائر الليبيين.
على ضوء هذه المحاضرة سلامة الله، كيف السبيل إلى تحقيق النفس الرأي والرأي الآخر؟ هذا يعني، وهل ما نراه من نقد في بعض من الحرية؟
لا أدري أي صحيفة يعني. لا شك أن بعض الصحف لم تتقي الله جل وعلا فيما تنقله، ولم تتقي الله جل وعلا فيما تحكيه على ألسنة بعض الناس. المشهور والمعروف عن الصحفيين أنهم يختارون العبارات البراقة، العبارات التي فيها شيء من الإثارة، لكن يعني ينبغي ألا يكون غرضهم الإثارة، بل يجب أن يكون غرضهم الصدق قبل السب. وأرجو أن يكون هذا الشعار شعارا صادقا لدى جميع صحفنا. مرتبوي لولا لنا
يعني لا لو كان هي فريق الزهدية الصراحة
كلام
الناس الموجودين يعني كأسألك المثال إن شاء الله فيه في ست بلاد باهي شخص بقول يعني أنا واحد ما أعرف يطلع والله ما يعرف ولا يعرف شخص مرح وشو بثقافة الزهدية وشو على خاطر الواحد كان يعني مش جاي لما أروح ولا خير أروح ولا مع المهم، لكن نقص من نقص الله أو شيء في ناس ما يجب الإسلام هو من صب هدايا إن الشيخ هي تتعامل عملين هذا ماليش حريات ورقة هذه الدولة عندها جيش عندها أمور يجب إن هي تتعامل بطريقة حضرية
لا شك لأن التصرف اللي تحكي عليه هذا لا شك أن التصرف اللي تحكي عليه لأنه ناشئ عن شباب ثوار ليسوا يعني مؤهلين وليسوا مدربين هذه الطرق القبض والتحقيق وغيره هذا له أصول وله ضوابط كما أننا نتحدث اليوم عن ضوابط الحرية فالقبض والتحقيق له ضوابط وأصول لا أحسنها أنا ولا أعرفها لكن المختصون ممن درسوا القانون وممن درسوا في كليات الشرطة وغيره هذو يعرفون ذلك ويحسنونه فإذا وكل الأمر إليهم لا شك أننا ستختفي هذه الطائرة بإذن الله التكبير من الأمور المشروعة من السنن التي نص عليها أهل العلم في عند المواطن العظام لأن المسلم عند قوله الله أكبر يستشعر أن الله عز وجل أكبر من كل شيء أكبر من هذا العدو الظالم الذي يتكبر ويتجبر على خلق الله جل وعلا فيذكر نفسه أولا بأن الله أعظم وأكبر وأجل من هذا العدو الظالم الغاشم ويصغر هذا الظالم كذلك في نفسه وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر التكبير في الحرب منها في البخاري عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال وفتحت قال الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر قال النووي عند شرحه لهذا الحديث في تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للتكبير ثلاثا دليل على استحباب ومشروعية التكبير في هذا الموطن وأحاديث كذلك في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مدينة تفتتح بالتكبير يأتيها الجيش من المسلمين فيقولون الله أكبر لا إله إلا الله فيفتح شق منها وهكذا حتى ذكر التكبير ثلاثا ففتحت هذه المدينة بل ورد عن الإمام الليث بن سعد وهو قرين الإمام مالك رحمه الله بل قدمه بعض أهل العلم على مالك ومشهورة مقالة الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك غير أن تلاميذه ضيعوه الليث بن سعد رحمه الله وهو إمام من أئمة المسلمين حكى عمن تقدم من أهل العلم أنهم كانوا يكبرون في الحرب وكانوا يكبرون في هذه المواضع ولا ينكر ذلك أحد منهم. فإذن هو عمل شائع ذائع من عمل السلف، على من أنكر هذا الفعل عليه أن يرجع إلى كتب أهل العلم قبل أن يستنكر مثل هذه السنة الشائعة الذائعة.
كيف يصل مفهوم الحرية إلى إخواننا من الكفار لأنه في حاجة لمادة لمجلس يعلمهم هذا المفهوم، فكيف يكون ذلك؟
يكون ذلك أولا بمثل هذه البرامج التوعوية، ويعني أنا أعيد وأكرر شكري للقائمين على هذا البرنامج، لأن الحقيقة أيها الإخوة نحن بحاجة إلى هذه المحاضرات، الأساتذة العلماء المشايخ الأفاضل الذين يتناوبون على هذا المسجد يعني هم من خيرة علماء البلاد، ولا أزكيهم يعني يشهد لهم علمهم وفضلهم. وكذلك العناوين المختارة لهذه المحاضرات قد اختيرت على عناية وعلى نوع من الدقة، فيعني أنا أدعو وأحث إخواني من المسلمين في هذه البلاد الطيبة أن يحرصوا على حضور هذه المحاضرات، وأسأل الله أن تبلغ كلماتهم قلوب الثوار وقلوب المواطنين، فيعني يستجيبوا لهذه الكلمات الطيبة بإذن الله. كيف؟ هو في الجبهات هو الحقيقة مشكلتنا ليست مع الثوار الذين في الجبهات، الثوار الذين في الجبهات على رؤوسنا من فوق، لأنهم الحقيقة لم نتأذى منهم، إنما الأذية بلغتنا من ثوار الداخل الذين يعني أظن أن جميع الحاضرين منهم، فنحن نوجه أنفسنا أولا. الأمر الثاني بالنسبة للثوار يمكن أن يوصل إليهم عبر نصحهم مباشرة من خلال مثل هذه المواعظ، أو من خلال تدوين هذه الكلمات في مطويات صغيرة يسهل قراءتها والاطلاع عليها في يعني في إطار توجيهات مختصرة. تعريف الحرية في القرآن الكريم أظن أنه استغرق منا المحاضرة كاملة، يعني هذا في فهمي وفي يعني للقرآن وفيما عرض، هو هذا هو الفهم الصحيح والله أعلم فيما أحسب فهم الحرية من خلال القرآن الكريم. بلى هو كذلك، وقد فعلت وحصل من الشؤون الدينية أن حررت رسالة موجهة للمجلس المحلي طرابلس بحماية هذه الأماكن والحرص على عدم التعرض لها، حصل هذا. الذي يجب على كل واحد منا أن ينضبط في نفسه أولا، يعني أن يلتزم في نفسه بأمر الله جل وعلا، وأن يحرص على أن تكون خطواته كلها مدروسة مبنية على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرتبط ويربط نفسه بأهل العلم من الأخيار من أهل العلم في هذه البلاد الطيبة، وما أكثر أهل العلم في هذه البلاد يسأل ويستفسر عن كل ما يجد له وما يعن له من الأمور، ثم يحاول أن يقدم النصح لإخوانه بقدر ما يستطيع.
ما هو الرأي بخصوص إعادة تشكيل الديانات السابقة الدينية كذلك المعاني الجهودية الدينية سابقة حرية الديانة؟
هذا الأمر موكول عموما لولاة الأمر في هذه البلاد وما يقرر في ذلك. الأصل أنه يمكن التعايش، لا مانع من التعايش مع الأديان الأخرى، لكن نحن بفضل الله جل وعلا الليبيون جميعا مسلمون، لا نحتاج إلى مثل هذا السؤال. لو وجد فيما بيننا من هو من ديانة أخرى وهو موجود من يعني من الأوروبيين ونحو ذلك ممن يزور بلادنا، الحمد لله نحن نتعايش معهم ولم يحصل التعدي عليهم، بل نحن نشترط أن من يدخل بلادنا عليه أن ينضوي تحت لواء القانون والقواعد والأصول التي يختارها أهل هذه البلاد، فلا نسمح بأن يتعدى أحد على ممتلك أو مكان من أماكن بلادنا دون أخذ الإذن الرسمي بالدخول إليه، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى تنبيه. كل الحقوق التي أعطاها الله له، ابتداء من حرية أن يعبد الله عز وجل، فكما يقول أهل العلم الحرية ليست هدفا بل هي وسيلة إلى عبادة الله جل وعلا، لأننا كما ذكرنا ليس من العيب أن تكون عبدا لله، بل العيب كل العيب ألا تكون عبدا لله، ولهذا يقول أهل العلم الحرية وسيلة وليست غاية، وسيلة في أن يتحرر العبد من كل شيء وأن يخلص العبادة لله جل وعلا، فيحرر نفسه أولا في أن يختار لنفسه الطريق التي يعبد بها ربه، هذا هو محور العبودية ومحور الحرية التي ننشدها. لا، الظاهر أن هناك تلاق بين هذه النصوص عند العلماء، والنصوص الشرعية التي وردت مقيدة جميعها بالطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف تسمع وتطيع إلا يعني إلا إذا أمرت بمعصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا كما ذكرناه في هذه المحاضرة، أنت إذا أمرت بأمر فيه مصلحة البلاد والعباد ولا معصية فيه للخالق جل وعلا فأنت مأمور متاب على طاعتك، محاسب معاقب على عدم الطاعة لأنها تسبب الانفلات والفوضى. أما إذا أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق لأن في معصية الخالق. كما أن الذي يغيب على كثير من الأذهان أن لو فرضنا أن طاعة ولي الأمر واجبة ومع ذلك لم يطع في شيء من ذلك، فمعصيته ولو كانت فيما في طاعة الله جل وعلا لا تحل له بحال أن يتعدى على المسلمين. اللي وقع في أحداث 17 فبراير أن هذا الطاغية لما قام عليه الناس وأشاروا إلى ظلمه وأنكروا عليه ظلمه، اليوم اللي خرجوا اليوم الأول لما خرجوا في بنغازي وفي المدن الشرقية خرجوا مطالبين بحقوق مشروعة، خرجوا بماذا تنادى الناس في بنغازي؟ تنادوا بالدلاء يعني محاكمة الناس المسؤولين على قضية سجن بوسلين، وطلبوا منه أن يبين لهم مصير أبنائهم الذين اكتشفنا الآن أنهم يعني دفنوا جميعا في مقابر جماعية بجوار السجن. هذا الأمر لا شك أنه أمر مشروع، يعني تمنحه لهم جميع الشرائع السماوية و كل عاقل يرى يعلم أن هذا المطلب مشروع. أهل العلم يقولون أن هنا إذا خرجت خارجة ولو كانت على غير حق، لو كان ولي الأمر ولي أمر بالفعل وكان مسلما وكانت بيعته بيعة شرعية، لو خرج خارج عليه بالسلاح لما جاز له أن يقاتلهم حتى ينظر في السبب الذي خرجوا من أجله، فإن ذكروا مظلمة أنصفهم ممن ظلمهم سواء كان هو أو غيره. هنا الآن القذافي في 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 17 فبراير لما خرجوا عليه الناس يعلم أنه هو الظالم ويعلم أنه لا سبيل إلى إنصافه، فلم يجد إلا أن يقابلهم بالكلاشينكوف والأربعتاش ونص، وقد خرجوا عليه بأصبر عارية وكل الناس شاهدوا ذلك. وهذا محل إجماع أيها الإخوة، وأنا أتحدى أي إنسان يأتي بنص عن إمام من الأئمة المتقدمين يجيز لهذا الطاغية ما فعله بنا وبأبنائنا وبإخواننا. يقوم قائل مطالب بحق مشروع فيقابل بالسلاح الفتات بأعسى الأسلحة، هذا لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يقول به. ولهذا فلتنشرح صدور الليبيين بصدق قضيتهم وبحق قضيتهم، وبفضل الله جل وعلا قد نصرنا ربنا سبحانه على هذا الطاغية، وأسأل الله أن يتمم لنا النجاح. نحن انتصرنا على هذا الطاغية لكن لم ننجح بعد، ونسأل الله أن يتم لنا النجاح بأن تستقر لنا بلادنا وأن نصل إلى ما ننشد إليه من السعة والرخاء ودولة القانون والمؤسسات والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.